بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في أقسام الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه من الصوم المكروه، صوم الضيف بدون إذن مضيفه، بل احتاط في ذلك مع الناس أو مطلقا أنه لا يصوم. الأقبال في المقام على ما ذكره في الجواهر الثلاثة، قول بالكراهة وهو المعروف المشهور، أن الضيف ليس له أن يصوم بدون إذن مضيفه، وهذا مكروه، يعني أقل ثوابا، وإلا فالعبادة لا يمكن أن تكون مكروهة بالمعنى المتعارف من الكراهة، يعني المفروضية. وعن النافع والمعتبر وكذلك عن العلامة هي عدنة من كتبه عدم الجواز مطلقا، أنه لا يجوز. فهذا من أقسام الصوم المحرم، يعني غير مشروع. المحرم بهذا المعنى يعني غير مشروع وغير مأمور به. فصوم المزيف لا يصح إلا مع إجازة المزيف، واحتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن يكون كلامهم محمولا على صورة النهي، وإلا فالكلام مطلق عنوان بدون إذن مزيفه إجازته. الثالث مختاره في الشرائع الصريحة، وهو الكراهة بدون الإذن وعدم الجواز مع أنه إذا نهى المزيف عن ذلك فليس للضيف أن يصوم، وهذا منهي عنه. هذه هي الأقوال في المسألة على ما في الجواهر. وما دل على ذلك من الروايات، عدة روايات، منها رواية الفزيل بن يسار يسأل الإمام عليه السلام عن ذلك، فأجاب سلام الله عليه أنه لا ينبغي له أن يصوم إلا مثلا مع عابد الثوبين. في هذه الرماية الفزيل بن يسار يسأل الإمام عليه السلام عن صوم الضيف، فأجاب سلام الله عليه بأنه لا ينبغي له، لعلهم يهيئون له شيئا فيفسد عليهم وهو صائم ولا يأكله فيكون فاسدا. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لإسناده عن الفزيل بن يسار عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليه السلام النسخة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو زيت على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ما دام في تلك البلدة فهو زيت لأهل البلدة، ولا ينبغي للزيت أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، يسبقون له طعاما مثلا فيقدمون له فيعتذر فيقول أنا صائم فيفسد عليهم هذا الطعام. هذه الرماية بحسب السند ذكر في جامع الرماد أن في سنده علي بن الحسين السعد آبادي، وهذا في كتب الرجال لم يوثق كأنه ذكره اعتراضا أن طريق الصدوق إلى الفزيل بن يسار فيه علي بن حسين السعد آبادي. الظاهر أنه لا أشكال بالرواية من هذه الجهة، فإن علي بن الحسين السعد آبادي شيخ ابن قولبيه، ولا شك في أن كلامه في مقدمة الصابئ الذي استظهرنا منه وساقت جميع من يروي عنهم في هذا الكتاب إلى أن ينتهي إلى المعصوم سلام الله عليه القدر المتيقن من ذلك مشايخه، ولذا لم يستشكل في مشايخ الشيخ بل ابن قولبيه، لأنه المتيقن من كلامه في التوثيق أنه لا يروي إلا عن ثقة رواية تنتهي إلى المعصومين وهو شيخه، فلا ينبغي الإشكال في الرواية من هذه الجهة، وأن في سنده علي بن الحسين السعد آبادي، فكان عليه قدس الله نفسه على صاحب جامع الرواة أن يستشكل في الرواية، لأن في سنده موسى بن محمد بن المتوكل، وهذا لم يوثق في كتب الرجال، كان هذا أولى بالذكر. أول من يروي عن الشيخ الصدوق هو هذا، يعني في طريقه محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسن بن سعد آبادي إلى آخر الرواية، عن البرقي الغيري عن أحمد بن أبي عبد الله إلى أن ينتهي إلى الفزيل بن يسار، فكان هذا أولى بالذكر، فيقول إن في السند محمد ابن موسى بن المتوكل، والمفروض أنه لم يوثق ولم يذكر بمدح في كتب الرجال غير أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه. بل ذكرنا غير مرة أن مشايخ الصدوق ليس كلهم ثقات، بل يوجد فيهم بل من هو ناصبي أيضا، ولكن الظاهر أن هذا أيضا ثقة، يعني محمد بن موسى بن المتوكل، وذلك لأن ابن طاووس ادعى الاتفاق على مساقته، يروي رواية في سنده محمد بن موسى بن المتوكل ويقول ورواة هذه الرواية ثقات بالاتفاق، وإن كنا لا نعتمد على توثيق المتأخرين إلا أن دعوى ابن طاووس الاتفاق هذا مما يوجب الاثنينان، وأن واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر وثقوا هذا الرجل ولم يصل إلينا، لأن ابن طاووس رجل جليل ثقة عالم، بل الإنسان إذا مدعه بكل مدح هو أهل له، فدعواه الاتفاق على ذلك يكشف عن وجود توثيق له لا محالة من القدماء، لأنه يدعي الاتفاق على ذلك، وهذا أين عبارته، يقول ورواة الحديث ثقات بالاتفاق. إبراهيم نهاشم مذكور في هذه الرواية، في هذه الرواية التي يرويها، كيفما كان فالرواية من جهة السند معتبرة، يبقى الكلام في دلالة الرواية. كلمة لا ينبغي المعروف والمشهور أنه ظاهر في الاستحباب، هكذا الفقهاء يفهمون من هذه العبارة، وكذلك صاحب الجواهر أيضا قدس الله نفسه يستظهر هذا المعنى أنه لا ينبغي للزيد أن يصوم إلا بإذنهم. يقول كلمة لا ينبغي ساهنا بالاستهباب، إن تم هذا فهو، وإلا فلا بد من حمله على ذلك. وذلك الأمرين: أولا للتعليل المذكور في الرواية لا ينبغي للزيد أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، هذا لا يكون موجبا للحرمة، وبيعطوه للجيران للفقراء أو يدخرونه لوقت آخر من غداء أو عشاء، ليس هذا التعليل تعليلا موجبا للحرمة، وإنما هو تعليل لأمر عرفي. طبعا صاحب البيت إذا ورد عليه زيد يتكلم بشيء لم يكن متعارفا لأهله، يعني يأتي بأمر زائد، بل من طعام أو يعني من طبخ أو مثلا من غير طبخ، يتكلف الأهل ومهاله. فإذا فرضنا أنه أبرز أنه صائم فيفسد عليه ذلك، يعني لا يصل إلى غرضه، لا أنه يفسد عليه ذلك يعني يكون فاسدا، يعني لا يستفاد منه. معلوم أن الأمر ليس كذلك، يعطيه لأهل بيته يأكلونه في وقت آخر أو لجيرانه أو لا يفسد بذلك المعنى، يعني ينتقض غرضه، لا يصل إلى مقصده، كان مقصده أن يأكل الزيت وأن يحترمه يفسد عليه ذلك، هذا لا يجب التعليل. فالتعليل يدلنا على أن الحكم حكم غير تحريمي، ويدلنا على ذلك أيضا زيل الرواية بعد هذا قال: ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الزيد، عكس المسألة صاحب البيت أيضا لا يصوم إلا بإذنه، أي بإذن الزيد، لئلا يهشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم، يشتهي للغداء أن يأكل شيئا للغداء مثلا أو للريوق أو غير ذلك من جهة الاحتجام، يرى أن أهل البيت كلهم صائمون فهو إذا لا يأكل، ينتقص عليه بل ما قصده لا يصل إلى مقصده فيبقى جائعا. هذا قرينة واضحة على أن الحكم الأول أيضا حكم استحبابي، إذ لا يحتمل أن يحرم الصوم على أهل الدار وعلى أهل البيت من جهة وجود زيت عندهم، بل يهيئون له الطعام إن شاء أكل إن شاء لم يأكل. فهذه الرواية الظاهر أنها سندا ودلالتان لا بأس بها، يدل على أن صوم الزيت بدون إذن المزيف مكروه، وكذلك العكس وإن لم يتعرض له في المات، بل في أكثر الكتب لعله كذلك. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية: ما رواها محمد بن الحسين بإسناده عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الزيت أن لا يصوم تسمعا إلا بإذنه، إذا كان الزيت فقيها وعالما يفهم هذا المعنى أنه لا يصوم، ليس له أن يصوم إلا بإذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تسمعا إلا بإذنه وأمره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تسمعا إلا بإذن مولاه وأمره. ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تسمعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا لو فرضنا أنه لم يفعل ذلك صام، وإلا كان الزيف جاهلا، شخص جاهل ليس بفقيه المهمل ولذا شام بدون اذن المزيد وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا في نسخة العلل فاسدا بدل فاسقا وكان العبد فاسدا في مقابل الصالح عاصيا وكان الولد عاقلا. هذه الرواية من جهة السند لا بأس بها، فإن الشيخ السنون قدس الله نفسه وإن لم يذكر سنده وطريقه إلى نشيط بن صالح رهب الثقة الذي يروي عن هشام بن الحكم فالطريق مجهول، لم يذكر في المشيخة طريقه إلى نشيط بن صالح، فإذا يعامل مع الرواية معاملة المرسل، إلا أن هذه الرواية اختلاف يسير تعرض لها صاحب الوسائل ذكرها في العلل مسندا، ذكرها عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مربك بن عدي عبيد عن نفيس بن صالح عن هشام بن الحكم، وليس في هذه الرواية من يتوقف فيه إلا أحمد بن هلال. أحمد بن هلال زعفه جماعة قالوا من جهة أنه بل رجع من التشيع إلى النصب فقيل إنه لم يرى شيعي يرجع إلى النصب إلا عبد الله بن هلال، فمن هذه الجهة أعرضوا عن روايته. الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي يفرق بين ما يرويه قبل نسبه وما يرويه بعد نسبه، لا يعتني بذلك يعني بما يرويه بعد النسب ويعمل برواياته التي رواها قبل النسب. والذي تحصل لنا من أحوال هذا الشخص أنه رجل بل كما ذكروا رجل فاسد رجع، وإنما رجع وكان رجوعه لأجل أنه توقف في أبي جعفر الذي هو وكيل الناهي سلام الله عليه، فكأنه كان يرى مقامه أعظم من ذلك، فهو صار وكيلا وهو لم يكن وكيلا، فلذلك تأثر من هذه الجهة فرجع. ونسبوا إليه الوقف أنه وقف على أبي جعفر يعني الجواد سلام الله عليه، وليس الأمر كذلك، لم يقف على الجواد سلام الله عليه، ولا يوجد في المذاهب من وقف على الجواد سلام الله عليه، يعني يعترف بتسعة من الأئمة ولا يعترف بالهادي سلام الله عليه من بعد هذا لا يوجد، وإنما أبو جعفر هنا وأبو جعفر الوكيل. هو توقف فيه باعتبار أنه يرى نفسه أولى بهذا المقام ولم يصله هذا المقام ولم يكن نائبا، فكيف ما كان فبحسب ما قيل في حقه الرجل رجل فاسد، إلا أنه ثقة على ما ذكروه ولا ملازمة بين الفساد والوساقة، يعني من جهة نقله يعتمد عليه وإن كان من جهة عقيدته فاسدا، ولأجل ذلك الظاهر أن الرواية معتبرة ولا وجه للتفصيل بين رواياته قبل نسبه ورواياته بعد نسبه. فالرواية من جهة السند تامة، وأما من جهة الدلالة الرواية واضحة الدلالة، كأن من فقه الزيت أن لا يصوم تتبعا إلا بإذنه، لعل المحقق قدس الله نفسه استظهر من هذه الرواية أنه لا يجوز مع النهي، إذ من الواضح أنه لا يتحقق هذه الأمور التي ذكرت في الرواية، وإلا كان الزيت جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا، لماذا يكون ذلك من دون إذن المولى أو من دون إذن الزوج أو من دون إذن الوالدين يكون هذا فاسقا حقا. كيف يكون الولد حقا؟ لعدم إذن الوالد في صومه تتبعا. لذا حمله على فرض النهي إذ من المقصود به أنه مع عدم الإذن المجرد لا يتحقق هذه الأمور، لا يتحقق العقوق والعصيان والفساد. ولكن هذا حمل، حمل للرواية على خلاف ظاهره، وأن ظاهره معلوم البطلان لا يوجب الحمل على ذلك. يمكن الحمل على مورد آخر، ما إذا كان صوم المرأة منافيا لحق الزوج، وما إذا كان صوم العبد منافيا لحق المولى، وما كان صوم الولد موجبا لإيذاء والديه. يتعزيان بذلك ولا يجوز إيذاء الأبوين، وبذلك يتحقق العقوق. إذا فرضنا أنه آذى أباه أو أمه يكون عاقب. إذن تفصيل المحقق لا نعرف له أي وجه. بما أنه نعلم من الخارج أن مجرد عدم الإذن لا يترتب عليه هذه الأمور من العصيان والعقوق والفسق والفساد، هذا معلوم من الخارج، فلا بد من حمل هذه الرواية على ما ذكرنا، يعني على مورد يتحقق فيه ذلك. إذن تفصيل لا نعرف له وجه، فيبقى بل الحكم المستفاد من الرواية السابقة رواية فزيل على إطلاقه يبقى على الكراهة، وأن هذا مكروه. نعم، مقتضى هذه الرواية التي ذكرناها أن الحكم ليس على الإطلاق، وإنما هو في الصوم تتبعا، في الصوم المندوب فقط. وإن كان إطلاق رواية الفزيل يقتضي عدم الفرق بين الصوم تتبعا أو الصوم عن استيجار مثلا أو النذرين أو فرضنا أنه له قضاء مثلا قضاء، إلا أن هذه الرواية قد قيد النهي بمورد التتبع. من فقه الزيف أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن صاحبه ظاهرا، صاحبه بلي. وكذلك بالنسبة إلى العبد والزوجة، فالحكم يختص بالصوم تتبعا وهو مكروه بلا فرق بين النهي وغير النهي، إلا فيما إذا كان هنا جهة أخرى مقتضية للحرمة من تفريط حق الزوج أو تفريط حق المولى أو إيذاء الوالدين مثلا، فبذلك يكون غير مشروع ويكون موجبا للفسق، إذا يكون محرما ذاتيا، لا مجرد أنه ليس بمشروع، لا محرما إيذاء الوالدين غير جائزين. الحمد لله رب العالمين.